بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: النظر الثاني في اللواحق، أي في بعض لواحق كتاب الإقرار، وفيه مقاصد. المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار، بمعنى أن المقر يقر أولا ابتداء، ثم يعقب كلامه بإقرار آخر، فيكون ذلك الإقرار نافيا لإقرار الأول. نعم. قال: المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار، إذا كان في يده دار على ظاهر التملك، فقال: هذه لفلان بل لفلان، قضي بها للأول وغرم قيمتها للثاني. بمعنى أن المقر إذا كانت في يده دار، يعني تحت يد دار على ظاهر التملك، يعني بمقتضى ظاهر اليد هي ملك له، لأنه كل شيء، كل من كان بيده شيء، فالظاهر كون هذا الشيء ملكا له، لأن اليد أمارة على الملكية كما يقول الفقهاء ظاهرا. ليش قال المصنف ظاهرا؟ لأن إحنا ما عندنا قطع يقين، بس على الظاهر، على الظاهر هي تحت يد، إذن هي ملكا له على ظاهر التملك بمقتضى ظاهر اليد. فإذا أقر بها، وإحنا نعرف أنه الشخص إذا ملك شيء ملك الإقرار به، واليد تحت يده على ظاهر الملكية له، إذن يملك الإقرار به. فقال: هذه لفلان، يعني أقر وقال أنه هذه الدار لزيد. ثم بعد ذلك، بعد ما انتهى إقرار الأول، عقبه وأردفه بإقرار آخر، قال: بل لفلان، يعني بل هذه الدار لخالد، قضي بها للأول. بحكم إقرار الأول سوف يكون نافذ وملزم عليه من قوله إن هذه الدار لزيد، لأنه أقر بها أولا ابتداء له، فيحكم بنفوذ الإقرار والإلزام، وتعطى المن لزيد. لكن يغرم قيمة الدار المن للثاني اللي هو خالد. هذا متى؟ إذا لم يصدقه خالد. طبعا إذا خالد المقر له الثاني صدقه وقال إنه الدار فعلا لزيد وليست لي، لا بحث ولا كلام. لكن الكلام إذا الثاني لم يصدقه اللي هو خالد، قال: بل الدار ليست لزيد بل لي، حينئذ سوف يغرم قيمتها للثاني إن لم يصدقه الثاني اللي هو خالد. ما هو الوجه في ذلك؟ المصنف علل، قال: لأنه، يعني ما هو وجه الغرامة والضمان للقيمة؟ لأنه حال بينه وبينها، فهو كالمتلف، يعني لأن هذا المقر بإقرار للثاني قد حال بين المقر له الثاني وبين الدار بإقرار بالدار للأول، حالة يعني أصبح مانعا، لأنه بإقرار للأول أصبح حائل ومانع، يمنع من حصول المقر له الثاني اللي هو خالد على هذه الدار. فصار بالإقرار الأول حال حائل ومانع بين الدار وبين المقر له الثاني اللي هو خالد، واللي حيل بين المال ومالكه فهو كالمتلف، يعني مثل الشخص الذي يتلف المال، والإتلاف يقتضي الضمان وغرام القيمة. لهذا قال: إن كان في يده دار على ظاهر التملك، يعني بمقتضى ظاهر قاعدة اليد، لأن اليد أمر على الملكية، وإذا كان هو ظاهره التملك إذن يملك الإقرار به، لأن من ملك الشيء ملك الإقرار به، فالظاهر كونها ملكا له ويصح له الإقرار بها. فقال: هذه لفلان، يعني هذه الدار أقر بها لخالد، بل لفلان، يعني عقب هذا الكلام بقول آخر، بل إنه هذه الدار لخالد، قضي بها للأول اللي هو زيد، بحكم نفوذ الإقرار في حقه ولزومه من قوله إن هذه الدار لزيد وأعطيت للأول، وغرم قيمتها للثاني، يعني لابد أن يغرم قيمة الدار للمقر له الثاني اللي هو خالد، هذا إذا لم يصدقه خالد. لماذا؟ ما هو الوجه والعلة في غرامة القيمة والضمان؟ لأنه من هو المقر حالة، يعني أصبح مانعا وحاجب بينه، يعني بين المقر له الثاني خالد وبينها يعني بين الأول من جهة إقراره علما إقراره بالدار للأول، فهو كالمتلف يعني مثل الشخص اللي يحول بين المالك وماله كأنه متلف عليه ماله. نعم. وكذا لو قال غصبتها من فلان بل من فلان، يعني وكذا الحكم في أن الدار تكون للأول ويغرم قيمتها للثاني. في مثال آخر وهو أنه لو قال غصبتها من فلان، يعني الغصب بمعنى وضع اليد على العين والاستيلاء عليها وأخذها غصبا وقهرا من مالكها، فماذا قال المقر؟ قال أنه هاي الدار غصبتها من فلان من زيد، ثم بعد ذلك عقبه بإقرار ثاني قال بل من فلان، بل غصبتها من خالد، عقب إقراره بإقرار ثاني نفس الكلام. لا تكون الدار للأول اللي هو زيد ويغرم قيمتها للثاني اللي هو خالد. لماذا؟ لأن هو من أقر بالغصب من الشخص اللي هو زيد، كانت له بمقتضى إقراره ونفوذ حكم الإقرار عليه، ويستلزم الإقرار له، ثم بعد ذلك قال بل من فلان، يستلزم الإقرار للأول أنه إقرار بالغصب من الشخص اللي يستلزم الإقرار له باليد اللي تدل على الملكية، ويكون قد حال بين المقر له الثاني خالد وبين ملكه، فيوجب الضمان وعليه غرامة قيمة الدار للثاني اللي هو منه خالد. نعم. أما لو قال غصبتها من فلان وهي لفلان لزمه تسليمها إلى المغصوب منه. لو قال المقر غصبت هذه الدار يعني استوليت عليها بالقوة والقهر وأخذتها من زيد من فلان يعني من زيد، ثم عقب إقراره بإقرار ثاني قال وهي لفلان، يعني يريد يقول وهي ملك لخالد، المصنف ذكر قال لزمه تسليمها إلى المغصوب منه، يعني يلزم على المقر تسليم الدار للذي أقر إنه غصبها منه اللي هو منه زيد. نعم. في مثالنا لأن لماذا؟ لأن هو باعترافه بالغصب هذا يقتضي إنه الدار هي ماذا؟ كانت لزيد المغصوب منه، باعترافه بالغصب منه، وهذا يقتضي وجوب الرد إليه لاستلزام كون اليد أمارة شرعية، هو من كان وضع يده عليها إلى حق يملك الإقرار بها، وبما أنه قال غصبتها من زيد يترتب عليه حكم شرعي بوجوب رد العين المغصوبة إلى مالكها، ومالكها منه زيد، لهذا قال لزم تسليمها إلى المغصوب منهم الذي يعني للذي أقر أنه غصبها منه اللي هو زيد. ثم لا يضمن يعني لا يضمن المن ها للثاني اللي هو قال وهي ملك لخالد، لا يضمن له لمن أقر له بملكه. لماذا؟ لأن هذا تعقيبه ساقط، يسقط تعقيبه ولا يسمع منه، لأن بعد ثبوت أنه هذه الدار هي ملك للمالك الأول اللي هو زيد بعد لا معنى لأن نرجع ونسمع أنه هذه الدار ملكا إلما لخالد، لأن هو من قال غصبتها من زيد يعني هي ملكا لزيد كانت، من يرجع يقول بل هي ملكا لخالد هذا إقرار بالمنافي للأول، لأنه إذا ثبتت ملكية الدار لزيد اللي هو الأول بعد لا معنى لثبوت ملكيتها مرة ثانية المن لخالد، لأن الدار هي ملكا لواحد منهم، فلهذا لا يسمع تعقيبه، لأن هذا يسمو تعقيب بالمنافي، إذ بعد ثبوت ملكية الدار للأول بعد لا معنى لأن تثبت ملكيتها لغيره اللي هو من هو خالد، فلهذا لا يضمن يعني لا يغرم قيمة الدار المن لخالد. نعم. لا يضمن له.
ظهر الحكم كذلك في قوله غصبت من فلان بل من فلان.
نعم.
يعني أقرب من ملكية الأول.
لا 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 ذاك يختلف. لا 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 ذاك يغرم للثاني.
نعم.
أي بس هذا ما يغرم للثاني. نعم. حسن بين إن شاء الله. هذاك المثال الأول قال غصبتها من فلان بل من فلان. هذا المثال ذاك المثال كان يقرب الغصبية، هذا المثال يقرب الملكية للثاني. المثال الأول كان يقول غصبتها من زيد بل غصبتها من خالد، إقرار بالغصبية. هذا المثال يختلف. هذا شيء يقول المثال بها غصبتها من زيد وهي ملك لخالد. فأكو فرق بين المثالين. المثال الأول يغرم يعطي الدار للأول ويغرم قيمتها للثاني، غصبتها من زيد بل غصبتها من خالد. أما في هذا المثال يحكم بملكية الدار للأول اللي هو زيد، بس ما يضمن ولا يغرم قيمتها إلا لخالد. شنو الوجه في ذلك؟ لأن بينا إذا ثبتت ملكية الدار لزيد بعد لا معنى لأن ترجع تثبت ملكيتها لخالد، لأن هذا يسموه تعقيب بالمنافي، فلا يسمع ولا يقبل منه.
أي ثم قال
يعني شنو لابد يغرم، يعني قصدك بالثانية ها يكون يغرم قيمتها للثاني؟ لا يختلف. شلون ظهر واحد؟ ذاك يقول غصبتها من زيد بل غصبتها من خالد، إقرار بس بالغصبية. والثاني يقول غصبتها من زيد بل هي ملك لخالد. نعم الغصبية صحيح، الغصبية صحيح، تدل على أنه ظاهر اليد هي ماذا كانت بيده وهو يملك الإقرار فهي لزيد. بس المثال يختلف والحكم يختلف، لأن الأول يعطيها للأول ويغرم قيمتها للثاني، أما هذا المثال الثاني يعطيها للأول بس ما يضمن ولا يغرم قيمتها للثاني.
ما أقر بملكيتها للأول،
قر بغصبها
من الأول.
أي مو هو هذا الإقرار نافذ عليه وبحكمه تعطى للأول اللي هو زيد، لأن حكم الإقرار نافذ عليه. مو رجع قال بل ملك لخالد، مو انت من تقر انه هاي الدار لزيد، يعني شنو معناها؟ يعني زيد يملكها
مو شرط.
لا كيف ذلك؟
ياخذ مستاجر
مثلا. لا 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 لا، مو قلنا ظاهر اليد امار على الشرعيه. نعم لهذا قال اما لو قال نعم ثم لا يضمن المن لمن اقر له بملكه بل راح تسقط تعقيبه، لان قلنا هذا تعقيب لا يسمى بعد ثبوت ملكيه الدار الاول، لا معنى لان تثبت الملكيه المن لغيره. ولا يحكم للمقر له بالملك، المقر له اللي هو من هو خالد، لأن هو قال وهي ملك لفلان، هذا المقر له خالد لا يحكم بملكيته للدار، يعني لا يسمع إقرار الثاني، يعني التعقيب بالمنافي، ما هو قال بل هي ملك لخالد، هذا لا يحكم للمقر له خالد بملكية الدار. لماذا؟ لأنه كما قلنا بعد ما ثبت حكم ملكية الدار للأول زيد لا معنى لثبوت الملكية للثانية. المصنف الآن هذا المثال اللي ذكره يريد يجيب مثال فقهي مشابه له، يقول كما لو كانت دار في يد فلان وأقر بها الخارج لآخر. هذا يسموه من باب التنظير، من باب التشبيه. يقول أكو عندنا مثال قريب منه من باب التنظير، كما لو شخص كانت دار في يد فلان، يعني في يد زيد، وإجى شخص من الخارج اللي هو محمد أقر بأنه هذه الدار لخالد، هذا لا يسمع إقراره. لماذا؟ لأن بعد كون بعدما كانت الدار هي في يد خالد واليد ظاهرة وأمر على الملكية فهي ملكة لخالد، من يجي شخص يقر بأنه هاي الدار مو ليست لخالد إنما هي يجي محمد يقر أنه هاي ليست لزيد بل هي لخالد، هذا لا يسمع إقراره، هذا لا يسمع إقراره. كما لا يحكم للمقر له بالملك لو كانت الدار في يد فلان يعني زيد وأقر بها منه المقر محمد مثلا من الخارج لآخر. ليش قال من الخارج؟ يعني يقصد أن المقر له الدار ليست تحت يده فسماه الخارج، هو جاي من الخارج يقر أنه هاي الدار ليست لزيد هي لخالد، والدار موجودة تحت يد زيد. لا نسمع إقرار المقر محمد بملكية الدار للمقر له خالد. لماذا؟ لأن هو بعد ما ثبتت أن الدار هي ملك تحت يد زيد بمقتضى قاعدة يده، بعد لا معنى لأن تثبت ملكيته المن لآخر اللي هو خالد. المصنف جاب هذا المثال من باب التنظير، من باب التنظير، لأنه مشابه بالحكم. كما لو كانت، يعني كما لا يحكم للمقر له، لو كانت دار في يد فلان يعني زيد وأقر بها يعني المقر محمد الخارج، الخارج نقصد به أحسنتم الذي ليست الدار تحت يده، لأنه المثال السابق كان المقر الدار تحت إيده. نعم وأقر بها المقر محمد الخارج لآخر يعني لخالد. وكذا لو قال هذه لزيد غصبتها من عمرو، يعني وكذا الحكم أنه لو قال هذه الدار لزيد، هذا الآن لحد الآن ثبتت ملكيتها لمن؟ لزيد، ثم رجع عقبه وقال غصبتها من عمرو، فهذا قوله غصبتها من عمرو لا تصيرها ملكا، لا تصيرها ملكا له. لماذا قوله مثلا هذه الدار لزيد غصبتها من عمرو، هاي لا تصيرها ملكا لمن؟ لزيد، بل تسلم إلى المغصوب منه عمرو، إلى المغصوب منه عمرو. طبعا الفرق بين هذا المثال والمثال السابق، المثال الأول قدم الغصب وأخر الملكية، أما هذا المثال، المثال الأول قدم الغصب وأخر الملكية، وهذا المثال قال هذه لزيد غصب، هذه الدار لزيد قدم الملكية وأخر الغصبية، قال غصبتها من عمرو، غصبتها من عمرو. المثال الأول قدم الملكي، قدم الغصبية وأخر الملكية، أما هذا المثال قدم الغصبية وأخر الملكية. نعم، نفس الحكم، يعني لا تصير ملكا لزيد المقر له، إنما تسلم إلى المغصوب منه اللي هو من هو عمرو. المثال الأول غصبتها من فلان يعني زيد، وهي ملك لفلان، قدم الغصب وأخر الملكية. المثال الثاني قال هذه الدار لزيد، هذا قدم الملكية، غصبتها من عمرو أخر منه الغصبية، يعني بالعكس، والحكم واحد، لا تصير للمقر له بل تسلم إلى المغصوب، هذا إقرار بالغصب. وهي لفلان يعني هي ملك لخالد، لزمه تسليمها إلى المغصوب منه اللي هو منه زيد في مثالنا، لأن هو من اعترف أنه غصبها منه، هذا يقتضي أنه هي ملك له ويجب ردها إليه. هذا المثال الأول. المثال الثاني لو قال هذه الدار لزيد، شنو فرق عن المثال الأول؟ هنا قدم الملكية، هناك قدم الغصبية وأخر الملكية، هنا بالعكس قدم الملكية وأخر الغصبية، بل ثم بعد ماذا، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ غصبتها من عمرو، هاي هذا قوله هذه الدار لزيد ما تصيرها ملك لزيد. لماذا؟ بل تسلم للمغصوب منه عمرو. لماذا؟ لأن هو من قال غصبتها منه، يعني هي كانت ملكا له، فبعد ما وإحنا عندنا حكم يجب رد الملك إلى المغصوب منه، فبعد ما أصبحت هي ثابتة للمغصوب منه بعد لا تصيرها ملكا لزيد. نعم، فإذا الحكم واحد والدليل واحد، غاية الأمر لهذا المصنف قال وكذا، يعني الحكم متشابه، غاية الأمر هن متعاكسات. نعم، نعم. لو أقر بعبد لإنسان فأنكر المقر له، قال الشيخ رحمه الله يعتق. لو أقر محمد بعبد لإنسان مثلا لزيد فأنكر المقر له، المقر له زيد أنكر قال هذا العبد ليس لي، وهذا متى يحصل؟ في الموارد اللي المقر له ما يريد يقر برقية العبد له حتى لا يريد أن ينفق عليه. مثلا الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط وكذا من اتبعه قال يعتق. لماذا؟ لأنه بعد ما أنكر المقر له لا يصبح ملكا له، لأن كل واحد منهما أنكر ملكيته، المقر لا يدعي لأن هو جاي قربي المن لزيد، فإذا المقر محمد لا يدعي لأن جاي قربي لزيد، والمقر له اللي هو زيد جاي فيه ينكره يقول هذا ليس ملكا لي، إذن أصبح العبد لا هو ملك للمقر ولا هو ملك للمقر له. لو قال قائل لماذا لا نسمع العبد وهو يقول لنا هو ملك لمن، نقول لك إقرار العبد غير مقبول، يعني حتى لو أقر وقال أنا ملك لزيد لا يسمع إقرار العبد. نعم، لأن إحنا ذكرنا من شروط الإقرار الحرية، فبقي بغير مالك لأنه للمقر يدعيه والمقر له ينفيه، فبقي بغير مالك والأصل الحرية، فلهذا ماذا؟ الأصل الحرية فلهذا يعتق. هذا رأي منه الشيخ الطوسي. المصنف عنده بيان رأي، ولو قيل يبقى على الرقية المجهولة المالك كان حسنا، يعني لو قلنا في هذا المورد اللي المقر لا يدعي العبد والمقر له ينفيه وينكره، لو قلنا أنه يبقى على الرقية المجهولة المالك كان أفضل وكان حسنا، لأن العبد راح يصبح مجهول المالك ونرتب عليه آثار وأحكام مجهول المالك، أنه الحاكم الشرعي يأخذه ويتحفظ عليه من الضياع والتلف، ويتم التعريف والبحث والفحص عن مالكه حتى يدفع له. أما إذا يؤس من الوصول إلى مالكه يتصدق به نيابة عن مالكه. هذا القول هو قول للعلامة رحمه الله في كتابه القواعد، وكذا هو قول للمحقق الكركي في جامع المقاصد. في جامع المقاصد، نعم، يبقى على الرقية المجهولة المالك. المصنف يقول لو قلنا بهذا القول كان حسنا، ما هو الوجه في حسن هذا الرأي؟ لماذا؟ لأن إحنا سابقا عدنا معلومية الرقية، والرقية موجودة، يعني نعلم سابقا هو رق. الآن حصل عدنا شك إنه انتفع عنه الملكية أم لا، ومقتضى الشك نستصحب بقاء الرقية فنحكم ببقاء الرقية ويصبح من مجهول المالك. إذن هذا القول شيء يختلف عن القول الثاني. القول الثاني حكم بعتقه وأنه بقى بغير مالك والأصل الحرية وحكم بعتقه، أما هذا القول الثاني قال لا، لا يعتق بل يبقى على الرقية. غاية الأمر الرقية مالته مجهولة المالك، نفحص ونبحث عن مالكه.
نعم.
ولو أقر إن المولى اعتق عبده ثم اشتراه، قال الشيخ رحمه الله في المبسوط صح الشراء. نعم، لو أقر مقر إن المولى اعتق عبده ثم اشتراه، يعني أقر، لو أقر زيد بأن عمرو اعتق عبده، ثم بعد ما اعتق عبده المقر زيد اجى واشترى هذا العبد، زيد اشترى ذلك العبد. نعم، فالشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال صح الشراء. لماذا؟ لأن بهذا الإقرار اللي حصل من زيد يثبت أن المولى اعتق عبده، لكن هذا ما يصير العبد حر حتى نقول أنه لا يجوز شراءه. لا، صحيح الإقرار، نعم الإقرار، الإقرار اللي حصل من زيد ما يصير العبد حر حتى نقول ما يجوز شرائه. لماذا؟ مع أن المقر زيد أقر أن المولى أعتقه، لأنه إحنا عندنا قاعدة في باب الإقرار، الإقرار نافذ على نفس الإنسان، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، أما إقرارهم على غيرهم غير مقبول وغير مسموع، فلذلك إقرار المقر نافذ على الإنسان نفسه لا على غيره، يعني لا على المولى. المقر ماذا أقر؟ قال إن المولى اعتق عبده. إذا هذا الإقرار إذا ألزمناه على نفس المقر، يعني فعلا العتق، العتق، العتق حصل، فلهذا يقدر يجوز يشتري والشراء صحيح، بس هذا ما يثبت إنه العبد حر، لأن إقرار المقر على نفسه يجري بس على غير اللي هو المولى لا ينفذ. لهذا قال الشيخ في المبسوط صح الشراء، صح الشراء. نعم، هذا رأي الشيخ الطوسي. نعم، نعم صح الشراء من قبل المقر، والمقر هو أقر إنه المالك عتقه، ثم بعد ذلك المقر زيد إجى اشترى العبد. نعم، المصن الشيخ الطوسي يقول الشراء صحيح لأن قرار المقر على نفسه جائز، فشراء صحيح بس هذا ما يجعل العبد حرا. لماذا؟ لأن قرار المقر على نفسه جائز بس على غيره، على المولى غير مسموع، على المولى غير مسموع. نعم،
العقل.
نعم،
لأن الحرية تعلتها.
لا لا لا، ماكو ملازمة، ماكو ملازمة، هاي أحكام تعبدية إحنا نستفيدها من الروايات، لا مو 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 المدار بها حكم عقولنا. لا، المصنف من يذكر هاي الآراء هي مستفادة لو من القواعد لو من الروايات.
نعم،
لا ماكو ملازمة، ماكو ملازمة، الإقرارات تنفذ على نفس الإنسان بس ما تنفذ على غيره. نعم، الآن المقر إذا أقر إنه المولى عتقه وأنا اشتريته، نقول الشراء صحيح لأن هو أقر إنه المولى عتقه والشراء على أنفس جائز ويصحح شرائه، بس هذا بيلزم إنه العبد حر لأن قرار المقر على نفسه جائز بس على غير المولى غير مسموع. نعم، لهذا الشيخ الطوسي قال لو أقر مقر إن المولى اعتق عبده، المقر زيد أقر إن المولى خالد اعتق عبده ثم اشتراه، من اللي اشتراه؟ المقر زيد. نعم، طبعا هو ليش يقرب هذا الإقرار؟ حتى يصحح شرائه. نعم، نعم، أقر زيد أن خالد أو عمر أعتق عبده ثم زيد إجى اشترى ذلك العبد. الشيخ الطوسي يقول الشراء صحيح. لماذا؟ لأنه بهذا الإقرار إقرار أن المولى اعتق عبده، ما يصير العبد حر، لأن هذا إقرار على المولى، وإقرار على المولى غير مسموع، حتى نقول ما يجوز شرائه. نعم، لأن إقرار الإنسان المقر نافذ على نفسه، لكن لا على غيره اللي هو على المولى. هذا رأي الشيخ الطوسي. نعم، المصنف يقول: ولو قيل يكون ذلك استنقاذا لا شراء كان حسنا. يعني لو قلنا إن ذلك، أي ذلك يقصد به الشراء، يعني شراء زيد المقر لهذا العبد استنقاذا لا شراء، يعني دفع المال من زيد في مقابل العبد استنقاذا من مالكه. شنو يعني استنقاذا؟ يعني هو دفع المال حتى يستنقذ العبد من مالكه من أسر الرقية، فالمقر دفع المال لأجل أن يفتدي العبد ويخلصه من الرقية، هذا يسموه استنقاذ. شخص أحيانا يدفع المال للمالك حتى يخلص العبد من مالكه. نعم، ولو قيل يكون ذلك، يعني دفع المال من المقر استنقاذا، يعني استنقاذا من مالكه من أسر الرق، أي إن المقر دفع المال لأجل افتداء العبد وتخليصه من الرق، لا شراء. لا أنه نقول إن المقر زيد دفع المال واشترى العبد، كان هذا حسنا، كان هذا حسنا وينعتق، ثم بعد ذلك إذا هو استنقذ من الرقية راح يصل العتق. لا شراء، يعني لماذا طبعا المصنف قال لا شراء؟ لأن الآن هو ليس رق، الآن هو ليس رق وينعتق. لماذا ينعتق؟ لأن زيد المقر جاي يعترف بأنه حر الآن، لأن هو بإقراره جاي يقول المولى أعتق عبده، يعني جاي يعترف بحريته، جاي يعترف بحريته. طيب انت كيف تعترف بحريته وتشتري والحر لا يشترى؟ فلهذا المصنف يقول لو قلنا أن هذا دفع المال استنقاذا من الرقية كان أفضل من أن نقول إنه شراء، لأنه الآن لو قلنا أنه قد عتق بحسب إقرار المقر على نفسه، فإذن يصبح ليس رقا، يصبح حرا، والحر لا يشترى. وثم بعد ذلك نقول الافتداء هو أو ينعتق لاعتراف زيد المقر بأنه حر الآن. ثم بعد ذلك علل المصنف قال: لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول، يعني باعتراف المقر المشتري بحريته راح يمنع شراء الحر، وعتقه متوقف على استقلال يد المقر عليه حتى ينفذ قراره، لأنه بالشراء، يعني بشراء هذا العبد، خرج هذا العبد من يد عمرو فيصير حرا، وإذا أصبح حرا الحر لا يشترى، لا يشترى. فكيف نصحح شراء المقر والمقر جاي يعترف أنه هو الآن بعدما المولى عتقه أصبح حرا؟ فلهذا نقول هذا استنقاذ لا شراء حتى يحصل الانعتاق للعبد. نعم، لأن بالشراء يعني باعتراف المقر المشتري بحريته وأنه اشترى سقط عنه، سقط لواحق ملك الأول، يعني لواحق ملك المولى الأول، فيبقى الثاني على إقراره بعتقه. وإحنا عدنا من شرائط الإقرار كون المقر به تحت يد المقر وتحت تصرفه، فلهذا لو أقر بحرية عبد في يد غيره هذا لا يقبل ولا يحكم بحريته بالحال. ولو أقدم المقر على شراء هذا العبد يصح على رأي الشيخ الطوسي، لأن العبد محكوم برقيته ظاهرا، وإنما نحكم بعتق على المشتري المقر بعد الحكم بصحة البيع، لأنه أقر بعتق من المولى فيؤخذ به وهو ماذا؟ وهو حرمان. نعم، أما قوله ولو مات هذا العبد إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى